الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند الاستيقاظ من النوم.
كان عندكم الاستيقاظ؟
نعم،
في شرح الغزي القيام. نعم،
وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام.
عند الاستيقاظ همزة وصل عند الاستيقاظ.
وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: فصل. والسواك، الفصل عرفنا أنه متضمن على مسائل، والسواك يجمع على سوك وعلى سؤك بالهمس وعلى مساويك، وأنكر بعضهم الجمع الأخير وهو صحيح فصيح، فقد قال امرؤ القيس في معلقته: أو مساويك يسحلي، فجمعه على مساويك. والسواك يطلق ويراد به الآلة التي يستاك بها من الأعواد وغيرها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم. ومنه أيضا قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرأى سواكا في يدي عبد الرحمن ابن أبي بكر. هذا المراد به، المراد به الآلة، كما أنه يطلق على الفعل، يعني الذي هو الاستياك، يطلق على الاستياك. ومنه قوله، قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يسوس فاه بالسواك. فهنا أراد به الفعل، لا مجرد الآلة. والسواك سنة مطلقا ومشروع ومستحب بالإجماع والسنة، إلا ما حكي عن إسحاق وداود ابن علي والسلام ورحمة الله، إلا ما حكي عن إسحاق وداود ابن علي الظاهري، فإنه قد حكي عنهم إيجابه، ولكن استقر الإجماع على أن السواك سنة. ويسند هذا الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا المتفق عليه، عند كل وضوء كما سيأتي، هذا عند البخاري معلقا. وهو هنا عليه الصلاة والسلام إنما نفى أمر الإيجابي، أمر الإلزامي، لا أمر الاستحباب، إلا فإنه قد أمر به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، كما عند البخاري. والأحاديث الواردة في السواك جزم الكتاني وغيره ممن صنف في التواتر والمتواترات من الأحاديث أن أحاديث السواك متواترة، أن أحاديث السواك متواترة. والمصنف هنا رحمه الله تعالى القاضي أبو شجاع الأصفهاني في هذا المتن، متن الغاية والتقريب، قال: والسواك مستحب، والمستحب والمندوب والسنة والنافلة والمرغب فيه عند الجماهير شيء واحد، ومنهم الشافعية رحمهم الله تعالى. قال هنا: مستحب في كل حال بدون استثناء إلا ما سيأتي على المذهب. فقال في هذا الاستثناء والأدلة التي دلت على الاستحباب في كل حال ما تقدم، السواك، وخصوصا حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو عند البخاري تعليقا، عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عند أحمد موصولا وهو حديث صحيح صححه جمع من الأئمة. قال: إلا بعد الزوال للصائم. والزوال وقت الظهيرة، وقت دخول الظهر، صلاة الظهر تدخل بالزوال. عندهم المشهور في المذهب كما جزم به النووي في شرح المجموع، أن المشهور في المذهب كراهة السواك للصائم بعد الزوال، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني وهو الذي اختاره النووي رحمه الله تعالى، وهو في أكثر كتبه النووي رحمه الله، في أكثر كتبه مثل الروضة والمنهاج وغيرها، على المشهور من المذهب على أنه يكره، لكنه قال في المجموع لما حكى القول بعدم الكراهة قال: وهو المختار، يعني أنه رجح القول بعدم الكراهة. وهذا المذهب الثاني، القول الثاني، حكاه الترمذي عن الشافعي، يعني عن الشافعي نفسه أنه قال بأنه لا يكره السواك بعد الزوال. لكن استغربه النووي واستغربه الحافظ العراقي من الشافعية أيضا في طرح التثريب، وقالوا بأنه غلط أو مستغرب عنه. وقد اختار هذا القول من الشافعية، أعني عدم الكراهة، العز بن عبد السلام وأبو شامة، أبو شامة أيضا اختار عدم الزوال، واختاره طائفة من فقهاء الشافعية. حجة المذهب، ما حجة المذهب؟ ما المذهب؟ الكراهة. حجة المذهب ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ووجه الدلالة عندهم من جهات: أولا قالوا أن السواك يذهب برائحة الفم، والوجه الثاني قالوا إن هذه الرائحة ناتجة عن فعل الطاعة، وأفعال الطاعة لا ينبغي إزالتها، وأكدوا هذا بدم الشهداء فإن النبي ودم المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ودم الشهداء بالأصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوهم ودفنهم بدمائهم، وقال بأنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قالوا: هذا الريح ناتج عن هذه العبادة وهذه الطاعة ولا ينبغي إزالتها، واستأنسوا بأشياء من هذا الجانب. وعندهم جملة من الأحاديث إلا أنها ضعيفة لا تصح، صريحة في الباب لكنها ليست صحيحة. وأصح ما احتجوا به من جهة الدليل هذا، ومن جهة التعليل ما ذكرته لكم. وعلى القول الثاني والذي هو اختيار النووي رحمه الله، اختيار أبي شامة واختيار عز بن عبد السلام وطائفة أخرى موافقة منهم لمذهب مالك وغيره، أنه لا يكره مطلقا، قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة الظهر في وقت الزوال، وصلاة العصر بعد الزوال، وصلاة المغرب لو افترض أنه لم يفطر أيضا في هذا الوقت، وهذا عام. قالوا: ولا مخصص له. ومثل هذه الاستنباطات لا يمكن أن يقع بها التخصيص، استنباط ما استنبطوه من حديث خلوف فم الصائم. قالوا: ولأن الخلوف لا يخرج من الفم، فمهما استعمل له الإنسان من المغيرات والمطيبات فإنه لا يذهبها. لماذا؟ لأنه ناتج عن خلو المعدة من الطعام، عن خلو المعدة من الطعام، وهي التي تفرز هذه الرائحة. وعلى كل حال هذا القول كما قلت لكم اختاره النووي، ونحن قلنا بأن المسائل الظاهرة نمشي فيها، والمسائل التي فيها مناقشة نأخذ فيها شيئا من النقاش. من فقهاء المذهب من قال: يكره في النفل ها ولا يكره في الفرض. ما حجتهم؟ حجتهم قالوا لأن النفل لا يشارك فيه كثير من الناس، قد يصوم لنفسه، فإذا رأوا أنه امتنع عن السواك بعد الزوال مع أن من عادته أن يستاك ظن به أنه صائم. ومثل هذه الأمور يعني بغي أن تخفى، وهذا أيضا تعليل عليل لا دليل عليه. قال رحمه الله: وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا. هو مستحب في الأصل لكن يشتد استحبابه، وهو ما يسمى بالسنة المؤكدة. وإذا قالوا يشتد الاستحباب فإن اشتداده في الاستحباب يدل على كثرة الأجر وتضاعفها في الحرص الشديد. قال رحمه الله في هذه الثلاثة المواضع: ما الأول منها؟ عند تغير الفم من أزم وغيره، من أزم وغيره، يعني أنه إذا حصل له تغير في فمه بسبب قيل طول الصمت، فسروا الأزم بتفاسير طول الصمت، كثرة الكلام، كثرة الجوع، كثرة الشبع، متقابلات، يقولون بأنها تسبب مثل هذه الأشياء. فإذا تغير الفم بسببها فإنه يتأكد إما من ترك الأكل أو من ترك الكلام أو ما شابه ذلك. وهذا عام في كل ما سبب تغيرا للفم، فقد يكون مع قلة طعام لكن الطعام نفسه يحدث الرائحة، مثل الثوم والبصل والبقوليات وما أشبه ذلك. ومع عناية الشرع بهذا الباب وجعله من سنن الفطرة وعناية العلماء بالتصنيف فيه، لأنك تجد التساهل الكثير من المسلمين في هذا الباب مما يجب التأفف منهم. ما الدليل على هذا؟ ما تقدم معنا في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، فهو يطهر الفم من الأوساخ العالقة فيه التي تحدث مثل هذه الروائح. قال رحمه الله: وعند القيام من النوم. عند القيام من النوم، إذا استيقظ من نومه، وهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي تقدم معنا قبل قليل، كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، فإذا استيقظ من النوم فإنه يستعمل هذا السواك، لأن النوم مظنة لحصول الرائحة بسبب طول السكوت وركود المعدة وما أشبه ذلك، فيقع هذا التأثر. قال: وعند القيام إلى الصلاة، وهذا دل عليه ما رواه الشيخان في صحيحهما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا اللفظ هو المتفق عليه، وأما لفظ عند كل وضوء فإنه رواه البخاري معلقا ورواه غيره من أهل العلم، كثرة من أهل العلم في لفظ البخاري أيضا مع كل صلاة، وفي لفظ آخر مع كل وضوء، عند كل وضوء، هما معان متقاربة. ولم يذكر الشيخ رحمه الله لأن هذا مختصر أيضا أنه يتأكد عند الوضوء للحديث المتقدم، وهو حديث صحيح: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والموضع هنا موضع كتاب الطهارة، وهو ذكره أيضا قبل الوضوء، وسيأتي معنا باب فروض الوضوء، فصل في فروض الوضوء، ومع هذا لم يذكره في هذا الموضع، مع أنه أنسب وأليق والحديث فيه صحيح. ومن المواطن التي يتأكد فيها عند دخول البيت، لما جاء في البخاري من حديث شريح بن هانة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: ما الذي يفعله أو ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وأكدوا ذلك مواطن العبادة أيضا، مثل قراءة القرآن لأنه يناجي ربه والملائكة، ومثل اجتماع الناس وما شابه ذلك، حتى قالوا عند الاحتضار استدلالا بايش؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما رأى السواك في يدي أبي بكر،
في يدي
عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انتهينا من باب السواك. هذا طلب لي أحمد دوادمي أمس فنسيها، كتبت له بها حاجة لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه.
طيب، هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان فروض الوضوء، وقد ذكر هو في مقدمته للكتاب أنه سيحصر، بمعنى أنه سيجعل المسائل التي سيذكرها محصورة، وهذا من فوائد مثل هذه المتون، بمعنى أن طالب العلم إذا حفظ هذه المواطن الستة فما عدا ذلك ليس منها. فإذا سئل على المذهب ما حكم المضمضة والاستنشاق، يقول توضأت فنسيت المضمضة، أو لم أتمضمض ولم أستنشق، أو لم أوالي بين أعضاء الوضوء، هل نقول وضوءك باطل؟ لا، لأن الأصل عندنا أن هذه الأشياء المذكورة ليست من الفروض. هنا قال فصل، عرفنا معناه أكثر من مرة، وفروض الوضوء. فروض الوضوء، الفرض عندهم في اصطلاحهم الأصولي يعني الشافعية وهم مع الجمهور يرادف الواجب، ومعهم الجمهور في هذا، وهم يفرقون بين الفرض والواجب وبين الركن، ولهذا احتاج الشراح إلى أن ينبهوا على أن مرادهم في كتب المذهب بقولهم فروض الوضوء الأركان لا خصوص الواجب، كما نبه على هذا في المنهاء في النجم الوهاج وفي غيرها من كتب المذهب، على أنهم أرادوا بفروض الوضوء أركانه ولم يريدوا به الواجب، ولم يريدوا به الواجب الاصطلاحي. هنا قال وفروض الوضوء ستة أشياء، وعرفنا من قبل أن ما عداها ليس فرضا على المذهب. النية، والنية إذا تكلموا عنها يعني فقهاء المذهب في مواطن أخرى أو في كتب الأصول أو في كتب القواعد الفقهية يجعلونها شرطا، وهو الأوفق بدلالة الأصول، لأن الشرط خارج عن جزء الماهية ومتقدم عنها. ما هي الماهية؟ الشرط خارج عن جزء الماهية ومتقدم عنها، والركن داخل في جزء الماهية ومصاحب، عفوا، وداخل في جزء الماهية ومتنقل عنها، والشرط مصاحب لها في الجميع. كيف سنشرح هذا؟ لأنه سيفيدك في المسألة التي ستأتي وفي مباحث الأصول. الشرط خارج من جزء الماهية، عندما نقول الصلاة نقول الوضوء شرط والقيام ركن أو فرض، والقيام ركن، الوضوء متقدم على فعل الصلاة ليس من جزء ماهيتها، القيام جزء من ماهيتها، الشرط مصاحب للعبادة من أولها إلى آخرها. يعني هل لك أن تصلي ركعتين بالوضوء والركعتين الأخريتين من صلاة الظهر بدون وضوء مع انتقاض الحدث؟ لا، لكن الركن يتنقل، تخرج من ركن القيام إلى ركن الركوع، من ركن الركوع إلى ركن الاعتدال، من ركن الاعتدال إلى ركن السجود، وركن السجود إلى الجلوس بين السجدتين، لا يستمر، يذهب ويأتي مكانه شيء آخر. هذه وهذان هما أهم فرقان بين الشرط وبين الركن. إذا نظرنا إلى النية في هذا الموضع رأينا أنها ليست من جزء الماهية، وإنما هي شيء خارجي عنه متقدم عليه، وهي أيضا من كان المذهب عندهم أنها لابد أن تكون مقارنة ومستصحبة، فيتوافق الشرط في هذا في هذا الباب أوفق من الركن. على كل حال هم عدوها من الفروض التي هي بمعنى الركن. والخلاف مشهور عند الأصوليين عند أصحاب القواعد الفقهية، هل النية شرط أو ركن؟ لا نتخوض فيه أكثر من هذا.
هنا إيش استدلال موضوعها الركن؟
بمعنى الفرض؟
ما موضوعها
الفرض؟ أحيانا ما ينظرون ما يدققون في مثل هذه المسائل. طبعا بعض الفقهاء يرى أن النية ركن وليست شرطا، وبعضهم يرى أنها شرط. خلاف صوري. لماذا؟ لأن ذهابها يفسد العباد ويبطلها. هنا قال النية عند غسل الوجه. أولا نعرف الدليل على وجوب النية أو افتراض النية أو ركنية النية أو شرط النية، قوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما جاء في الصحيحين في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أمر متفق عليه في المذهب، وهو إجماع في المقاصد في غير المذهب عند سائر العلماء. وإنما وقع الخلاف من أبي حنيفة وبعض الفقهاء في مسألة الوضوء أو في مسألة التيمم كزفر وغيره، وليس هذا محلا للتخوف في مثل هذه المسائل والزيادات عليها. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال عند غسل الوجه، هذا له دلالة عندهم. ما دلالته؟ دلالته الاقتران، ولهذا يعبرون في بعض المواضع مع، فيقولون لا يجوز أن يتقدم أن تتقدم النية على فرض على أو لا يجوز أن تتقدم النية على غسل أول جزء من الوجه، بل لا بد أن تصحبه في نفس الموضع. فلو نوى قبل فتح الصنبور أو أن يصب عليه الماء لم يصح عنده، ويعتبر الوضوء باطلا. هذا المذهب عندهم. وهذا القول فيه لا شك مشقة وتكلف شديد، يوجب الكثير من الوساوس. ثم إنهم يستصحبون أن يستحضر النية مع بدء مع اقتران، هذا قول في المذهب أيضا، مع اقتران كل عضو. غسل الوجه سينتقل إلى اليدين أيضا عند غسل اليدين، هذا وإن كان ليس هو المشهور في المذهب لكنه عندهم. هذا توسع، وتوسع شديد وفيه شدة. وعرفنا فيما سبق أهمية معرفة كون النية شرط أو ركن، وأن الصواب أنها شرط، فهي متقدمة على العمل. والإجماع منعقد أيضا على أنها لا بد وأن تكون مستصحبة في سائر العمل، لا يجزم بقطعها. فإذا جزم بقطعها بطلت، بطل ذلك العمل. قال هذا الفرض الأول. الثاني قال وغسل الوجه. والوجه في أصل اللغة ما تقع به المواجهة، ما تقع به المواجهة. ثم نظروا مع هذا المعنى اللغوي إلى الوارد في جهة الشرع، يعني في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لغسل الوجه. فحد الوجه عندهم في الاصطلاح الفقهي، فقالوا الوجه أو ابتداء الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا أركز على المعتاد لأننا سنحتاج إليها، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من ذقن أمرد، ذقن بالفتح طبعا، ذقن أمرد وما استرسل من لحيته، وما استرسل من لحيته. هذا إيش؟ في الطول. في العرض قالوا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يعني من الأذن إلى الأذن. وعلى هذا أدخلوا فيها العذار، انتبهوا سنستخدم بعض المصطلحات، انتبهوا لها. العذار وهو ما يلي الصدغ، وهو البياض، يعرفونه هكذا، يعرفونه بأنه البياض الواقع بين الأذن وبين الشعر، فيقولون داخل فيه يدخل فيه فإنه يتعهده خصوصا إذا كان من ذوي اللحى، إذا كان ذا لحية فإنه يتعهده ولا يتساهل فيه، هذا عندهم أيضا من الوجه. ثم ذكروا ما تقع به المواجهة من الشعوب حتى أوصلها الجرداني الدمياطي إلى 19 نوعا في الوجه. وش هي؟
شعور الوجه.
19 نوعا، هذا لا شك أنه على سبيل التفصيل الزائد، يعني مثلا الأجفان جعلها 4 وهو الشعر النابت في أطراف العين من يسموه المعاصرين الرمش، هذا الرمش هذا جعله 4، حاجبان جعلهما 2، الشارب جعله 3، شارب وسبال وسبال، ولكل إنسان سبالان، وعمر كان له سبالان يفتلهما إذا غضب، والعنفقة والعنفقة وشعر اللحية وشعر الخد. لكن إذا جئنا لحصرها قد لا تتجاوز 6 أو 7، فنجعل الحاجبين 1 والأجفان 1 والشارب 1 وشعر اللحية 1. على كل حال ما قابل الإنسان، ما قابل المخاطب فإنه من الوجه، فإنه من الوجه. ودل على أن اللحية من الوجه ها حديث عمرو بن عبسة الطويل في صحيح مسلم، وهو حديث عظيم كما وصفه النووي رحمه الله في شرح مسلم، وجاء فيه أنه إذا غسل وجهه تحدرت ذنوبه مع آخر قطرة من لحيته. فاستعمل الوجه في إيش؟ فاستعمل اللحية مع الوجه، جعلها من الوجه، وهذا الذي يعني نصوا عليه رحمهم الله تعالى. ركزوا أيضا على مسألة موق العين ولحظ العين، ولكل إنسان موقان ولحظان. فالموق يقال موق وموق ومأق، هذا الذي هذا الانفتاح الذي يلي الأنف، وعلّل هذا أنه تقع به المواجهة ولأنه عرضة للانسداد، يعني بالأصماغ هذه والمسمى بالغذاء هذه، فقد تكون جافة فلا يصل إليها الماء، فقالوا ينبغي تعهدها. فانفتاح ما يقارب الأنف من العينين سموه مأق، وهما مأقان، والانفتاح الذي في العين مما يلي الأذن سموه لحظا. هذه معانيها في اللغة، وهم يفصلون في هذا مزيد التفاصيل. الوجه دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. لماذا قلنا في الجملة؟ لإخراج الفم والأنف، وهو من غرائبهم رحمهم الله، يعني من غرائب غير الحنابلة. لماذا؟ لأنهم ذكروا موق العين ولحظ العين مع أنه لم يرد فيها شيء، وهذه مسألة المضمضة والاستنشاق سنناقشها ليس هنا، في
السنن،
في السنن يعني المصنف ذكرها هناك، وكذلك الموالاة سنناقشها هناك. فمع استمراره عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق وحرصه عليها وكونها تقع به المواجهة، مع هذا لم يذكروها في الفروض، وذكروا مثل هذه الشعور ومثل المأق واللحظ وما أشبه ذلك. على كل حال دل على وجوب أو ركنية غسل الوجه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وأما السنة فما جاء في حديث عثمان بن عفان وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وفي حديث جمع من الصحابة وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظ حديث عبد الله بن زيد ولفظ حديث عثمان أيضا ثم غسل وجهه 3، هذا اللفظ في الصحيحين هكذا ثم غسل وجهه 3. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه وأنه فرض من فرائض الوضوء. انتهينا من الفرض الثاني. قال رحمه الله وغسل اليدين إلى المرفقين. واليدان لهما إطلاقان في الشرع، إطلاق مطلق وإطلاق مقيد. فحيث قيد استعمل الخيط، ومن ذلك فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قيد في السنة، وهو أنها تقطع من أطراف الأصابع إلى الرسغ مفصل، هذا القطع. وتطلق اليد على جهة الإطلاق ويراد بها أطراف الأصابع إلى أعلى الكتف. هذا البيان الذي يأتي في اللغة وفي أصل الشرع. ومنه قوله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم. فلو لم تدل السنة على ما سيأتي من أنه لا يتجاوز العضد الذي يلي المرفق لقلنا وجب غسل اليد إلى الكتف، لأن العضد داخل فيها. والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، طيب إلى هذا حرف انتهاء للغاية، والأصل فيه عندهم الذي عليه جماهير علماء اللغة أنه لا يدخل فيه المغيب، هذا قول جمهورهم. وقال طائفة منهم يدخل فيه المغيب إذا كان من جنسه، والمرفقان ها هنا من جنس اليد. وعلى قول الشافعي وطائفة كبيرة من أهل العلم الذين يقولون بالتناوب في الحروف، قالوا بأن إلى هنا بمعنى مع، فيدخل المرفقان. ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وأصرح من هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي في حديث أبي هريرة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ قال فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، أشرع في العضدين، وشروعه في العضد تجاوز للمرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل العضد، يفصل العضد، وله إيش؟ عظمان ناتئان من الجانبين وإبرة يعبرون عنها بالإبرة، يقولون عند الطي إذا طويت بانت مثل هذه، فمثل هذا يقولون إيش؟ هذا هو المرفق. وإنما سمي المرفق مرفقا لأنه يرتفق به عند الاتكاء، يرتفق به عند الاتكاء، فهو داخل فيه. فدل الكتاب والسنة على وجوب غسل اليدين، ومنه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكذلك السنة فإنه جاء في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان وغسل يديه إلى المرفقين، إلى المرفقين. وعرفنا أن حديث أبي هريرة دل على دخول جزء من العضدين حتى أشرع، دخل فيها يعني في غسل المرفقين. وأما حديث جابر أنه كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه حديث ضعيف كما قال الحافظ في بلوغ المرام. هذا الفرض الرابع قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ومسح بعض الرأس. والمسح في أصل اللغة معناه إمرار الشيء على الشيء، إمرار اليد على الرأس، هذا معناه. والرأس ما يقع به الترقص، فهو أعلى شيء في الإنسان. وحد الرأس بأنه من منابت الشعر المعتاد في جهة الجبهة إلى ما سفل من آخر الرأس، فمعنى هذا لا يدخلون فيه الشعر المسترسل. وهنا سنرجع إلى شيء نسيناه في الوجه عندما قالوا، لأن قلنا سنحتاج إليه وهنا احتجنا إليه، المعتاد. المعتاد لماذا قالوا المعتاد؟ قالوا ليخرج الأصلع، والأصلع هو الذي ينبت شعره من غير مكانه المعتاد، أو يكون لا يكون أو ينقطع شعره بعد ذلك فلا يكون مكان المعتاد، فيشبه الوجه من أعلى الرأس، فلا يقال بأنه يغسل وأنه من الوجه لأنه لا شعر عليه. وكذلك قالوا يخرج الأغم، والأغم هو الذي ينحدر شعر رأسه إلى جبهته. بعض الناس يكون شعره من هنا من ما يلي الحاجبين، بل بعض الناس يعني نسأل الله العافية يغطي شعره وجهه، وهنا بحث العلماء رحمه الله فيما إذا غطى الشعر العضو الذي يجب وضوءه. مثل بعض الناس عندهم شعر كثيف في يديه أشبه ما يكون باللحية، مثل هذا قالوا يجب عليه أن يتخلله وأن يدرك أن يخلله وأن يدركه حتى يصل الماء إلى أصل البشرة. وهنا أيضا يعني ما زلنا في الوضوء، أيضا قالوا اللحية إذا كانت خفيفة يظهر جلد الإنسان للمخاطب له وجب غسلها، فإن كانت كثيفة غسل ظاهرها واكتفى بتخليل الباطن، والتخليل عندهم سنة. عرفنا الرأس الآن وأنه يمسح. قال ويمسح بعض الرأس، بعض الرأس، البعض هذا عبر عنه بعض فقهاء الشافعية بشعرة مع الأسف، يمسك لك شعرة كذا ومسح، ومنهم من يقول ثلاث شعرات، ومنهم من يقول أقل، ومنهم من يقول أكثر، ووافقهم الحنفية في البعضية إلا أنهم قالوا ربع الرأس، وهذا المشهور من مذهب أنه يكتفى بمسح بعض الرأس. واختار المزني منهم رحمهم الله، ونحن كما قلنا لكم نحرص على أن نعرف الأقوال التي في المذهب، اختار المزني منهم وجوب مسح الرأس كله وفاقا لمالك وأحمد، هكذا يعبرون حتى في المطولات الفقه الشافعي. اختار المزني وجوب مسح سائر الرأس وفاقا لمالك وأحمد. ما دليلهم في البعضية وما دليلهم في الكلية؟ دليل واحد نفسه، وهو قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. طبعا مسح الرأس دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، يعني دل على أنه فرض. أما الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأما السنة فحديث عبد الله بن زيد ومسح برأسه، وحديث عثمان بن عفان مثله، جاء في حديث علي وفي حديث جماعة من الصحابة ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء استدلوا بهذه الآية، وهؤلاء استدلوا بهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. فمن قال بأنه يكتفى بالبعض وهو المذهب، قال إن الباء هنا للتبعيض، إن الباء هنا للتبعيض، واحتج بحجة لغوية في التفريق بينها وبين الإلصاق، فقال إذا استغني عنها كحرف زائد دلت على التبعيض، فيصح أن تقول وامسحوا رؤوسكم. وإذا لم يصح الاستغناء عنها في حال الزيادة دلت على الإلصاق، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قالوا لا يصح أن تقول وليطوفوا البيت العتيق، هذا فيه من القوة ما فيه. لكن قال طائفة منهم البرهان، من كان فيما في من الحنابلة، لأن من قال إن الباء هنا في آية الوضوء للتبعيض فقد أتى على العرب بما لا يعرفون، بما لا يعرفون. لكن نقول أقوى من هذا ومن هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينقل عنه غيره في مسألة مسح الرأس، وهو استيعابه لجميعه إلا في حالة واحدة. أما استيعابه لجميعه فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد، وجاء أيضا في حديث عثمان رضي الله عنه ومسح برأسه، وجاء تفسيرا ظاهرا واضحا في حديث عبد الله بن زيد أقبل بيديه وأدبر في هذا المسح، دل على أنه مسحه كله. وعندما نقول مسحه كله ليس معنى أن يتتبع كل شعرة من شعر الرأس، هذا لم يقل به أحد كما نبه عليه طائفة من الفقهاء ومنهم أبو محمد بن حزم، أنه شيء يشق على النفس، بكله يراد ما يغلب على الظن أنه قد أمر يديه على موضع المسح. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا بهذه السنة، بهذه السنة، ولأن الباء أيضا تفيد الإلصاق، فإن قلنا مع الاستغناء وعدم الاستغناء في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يصححون من طاف دون الحجر، لا يصححون طواف من طاف دون الحجر، ولا من طاف على الشذروان الذي يلي الباب، ويقولون لا يصح، مع أن السياق واحد، السياق الآية واحد، امسحوا برؤوسكم وليطوفوا بالبيت العتيق إلى غير ذلك من الأدلة. وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في باب السنة. لماذا؟ لأن إكمال الرأس عندهم سنة ليس فرضا في المذهب عند الشافعية. المسح على جميع الرأس عندهم سنة وليس فرضا. هذا الفرض كم؟ الرابع. بقي يرى فرضان. قال رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين إلى الكعب، الكعبين غسل. دلالة غسل معناه أنه يوصل الماء إلى العضو، يوصل الماء إلى العضو، لا مجرد المسح كما يمسح على الخفين، وإنما يوصل الماء إلى العضو بإسالته وغسل الموضع في جميع ما تقدم إلا مسح الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال في إلى هنا ما قيل في إلى المرفقين. والكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين القدم ويساره، هذان هما
عندنا.
نعم،
وغسل الرجلين مع الكعبين،
مع الكعبين. يعني طبعا دلالة هذا أصرح، الذي في شرح الغزي أصرح، لأنها ظاهر الآية ولأنها توافق ما تقدم. وهذه النسخة عليها ما عليها، كنت أقرأ فيها وراجع فيها لنسخة الحموي، هذه فيها ما فيها حتى في التعليقات، لكن ما أريد أن نشتغل بالطبعات والحواشي وما شابه ذلك. على كل حال، ما قيل في إلى الكعب، ما قيل في إلى المرفقين يقال في إلى الكعبين، واحتجنا أن نعرف الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين القدم وشمالها. ودخول المرفقين أيضا ما تقدم مع حديث أبي هريرة، لأنه قال: وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، حتى أشرع في الساقين، فيدخل المرفقان فيهما، أو على دلالة قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، في أن إلى هنا بمعنى ما. قال: وغسل الرجلين إلى الكعبين. ثم قال: والترتيب على ما ذكرناه. الترتيب بين أعضاء الوضوء، هنا قال المصنف رحمه الله: على ما ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ النية والوجه واليدين والرأس والرجلين. فلا يقدم أحدهما على الآخر، لا يقدم أحدهما على الآخر. ما دليلهم على هذا؟ استدلوا أولا بذكر الوضوء مرتبا في الآية، فلم يقدم عضو على عضو. واحتجوا ثانيا بالواو على قول الفراء وثعلب، فإن الواو تفيد عند الفراء وعند ثعلب وعند طائفة الترتيب، ولكن هذا القول لا يوافقهم عليه عامة أهل اللغة. ومما يدل على أنهم لا يوافقون عليه، لأنه سيشكل علينا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت. لأننا لو سلمنا به في هذا الموضع سلمنا به في ذاك الموضع، والنبي عليه الصلاة والسلام أبه وقال لذلك الرجل: قل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله وحده. فاعتاض عن الواو بثم، اعتاض عن الواو بثم. هذا الدليل كم؟ الثاني. الدليل الثالث: قالوا إن الله سبحانه وتعالى فرق، إن الله سبحانه وتعالى لم يفرق في الترتيب بين ممسوح ومغسول، ولم يلحق النظير بنظيره على أصل قاعدة العرب، لأن العرب عندهم في قواعدهم في اللغة أنهم يلحقون النظير بنظيره، وإذا أخرجوه عن نظائره دل على أنهم يريدون شيئا آخر بهذا الإخراج. فلما ذكر الله مغسولا ثم مغسولا ثم ممسوحا ثم مغسولا، دل على أن بقاءه كممسوح بين مغسولات مقصود. هذا من أقوى ما احتجوا به، في أنه ذكر الممسوح بين هذه المغسولات كلها، وإلا لو أراد إلحاق النظير بنظيره لذكر غسل الوجه واليدين والرجلين ثم مسح الرأس، أو بدأ بمسح الرأس ثم بغسل الوجه واليدين والرجلين، والآية جاءت هكذا، فدل على أن هذا مراد. الرابع من هذه الوجوه التي احتجوا بها البيان النبوي، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه توضأ على غير ترتيب، وما جاء في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فإنما هو في المضمضة والاستنشاق بعد الوجه، وهو على الصحيح ضعيف لا يصح. حديث الربيع بنت معوذ لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، ولو قيل بصحته ها لماذا تجيبون عنه؟ بأن الفم والأنف من الوجه، فقدمناهما وأخرناهما ها ماذا؟ وقع الترتيب، وقع الترتيب. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وضوءه عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب بهذه الحجج المتقدمة، بهذه الحجج التي قدمناها عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لا هذا قلنا كل مسألة سنناقشها في موضعها، لكن ذكرتني بشيء فيما يتعلق بالرأس، وهو البياض الذي يكون بين الأذنين. كم بقي تقريبا؟ 5 دقائق صح أو شيء؟ 10 دقائق. في السنة على كل حال. البياض الذي يقع بين الأذن والرأس، إحنا عندنا بياض هذا يقع بين الشعر والأذن، يعني بين شعر الوجه والأذن، عندنا هذا البياض نص على أنه من الرأس، لكن مسألة الأذنين هل هي من الوجه؟ هل هي من الرأس؟ هل يقال بفرضية مسحها أو بفرضية غسلها؟ هذا إن شاء الله سيناقش في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في سؤال حول هذا؟ ونسينا أن نسأل
بين شحنتي الأذن يعتبر
أولى. ما هو؟
البياض
هذا البياض يسمى عذار، ومنهم من يقول العذار هو الشعر نفسه، لكن الصحيح أنه هذا البياض الذي بين الأذن وبين
الصدق الشعر. هذا الصدق.
الصدق. الصدق هم يقولون امتداد، لكن لما يعبرونه يعبرون عنه بعظم المفصل الذي يلي الأذن، هكذا رأيته في كتب اللغة في كتب الفقه. هذا الذي حركت هنا يقولون هذا، ربما يكون له امتداد إلى هذا مما يلي العين، مما يلي العين قد يرد هذا. نعم.
بالنسبة للفصل بين الأذن والشعر الرأس، هذا يعني واجب لمسحه
على مسح الرأس؟ نعم، لأنه طريقة المسح بهذه الصورة ما مر على هذا الموضع. الإنسان إذا توضأ إذا مسح بهذه الصورة سيصل إلى هذا المعنى بيديه، لاحظ كيف تمر الأصبع
طه الأذنين.
نعم.
طيب بالنسبة نقول غسل، يعني لو فيه صب
على بالنسبة أقول بالنسبة مجرور بالباء.
الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. يعني لو صب على العضو ما غسل، وصب على أحيان تحصل واحد باكل.
والله هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لابد من إمرار اليد على موضع العضو، إنما يقع الخلاف بعد ذلك بين المالكية والجمهور في مسألة الدلك، والدلك قدر زائد على المسح وعلى الإمرار وعلى الصب والإسالة. وناقشوا المسألة من ناحية اللغة، قالوا إذا نشرت ثوبا فجاء مطر فبل ذلك الثوب، جاز لغة أن تقول غسله المطر معنى لم يقع له دلك، وكذلك لو كانت نجاسة في الأرض فمر عليها ماء أو مطر قالوا غسلت النجاسة مع أنه لم يقع فيها تدليك. لكن لا ينبغي أن يبالغ في ترك هذا الأمر وهو الدلك، حتى يأتي الإنسان بالماء بمثل هذه الصورة ثم يسيله على العضو سيلا، هذا يعني ما يصدق عليه الغسل بمثل هذه الصورة. ما يتأكد النبي عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء، ورأى لما رأى ويل للعقاب من النار، لما رأى رجلا قد رأى عقابهم تلوح لم يصيبها الماء، نعم تلوح لم يصيبها الماء، فقال ويل أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار.
بعض شيخنا يضع رجلي تحت المصورة بس.
والله يعني هذا زي ما قلت لكم، إذا استيقن الإنسان يعني لأن الماء وصل إلى هذه الأعضاء وتخلل في الأصابع لم يبقى شيء جاف، يرجى من ناحية اللغة أنه يعني يفعل هذا. لكن جاء في حديث علي رضي الله عنه إن كان فيه ضعفا أو إن كان فيه ضعف، أن علي رضي الله عنه أخذ الماء فوضعه في أعلى جبهته ثم أمر يديه وغسل، وهكذا أخذ بيمينه بشماله ماء فمره مر يديه. لكن خصوص التدليك طبعا مسألة كما تلاحظون لغوية محضة، خصوص التدليك يرجع إما إلى أصل اللغة، لو صح حديث جابر وهو أدار الماء على مرفقيه لكان فيه قوة لمذهب مالك رحمه الله، كان فيه قوة على مذهب مالك من أنه يمر العضو على الماء في حالة الغسل. الله أعلم. طب أنتم تفضل.
الله يكرم. بالنسبة للانغماس في البحر يعني يغطس في البحر ثم يطلع ليعتبر الوضوء،
هل يعتبر ترتيبا؟ هذا المذهب عندهم، المذهب عند الشافعية لا يشترطون هذا، إنما خالفهم الحنابلة في مسألة الخروج بأن يخرج العضو الأول قبل الثاني، فإذا أخرج رأسه قبل وجهه لم يصح عندهم الترتيب. أما الشافعية فيتوسعون في هذا الباب، إذا وصل الماء إلى جميع الأعضاء بانغماس صح عندهم هذا القول. ولهذا تجدون في فتاوى المشايخ هنا عندنا في البلد أنهم يقولون إذا خرج مرتبا، هذا طبعا تلاحظون فيه برضه
صعب
عشر. لكن لو قيل بالتوسط في هذا وهو أن يمر يديه على أعضاء وضوئه في حال انغماسه كان قولا فيه سعة، كان في البحر أو في البحر أو في النهر. الله أعلم.